إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام نواصل معهم حديثنا حول بعض المسائل اللفظية التي تتعلق بالتوحيد والمعتقد، وسنتحدث اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن بعض هذه المسائل كتكملة لما سبق ذكره في الأسبوع الماضي. فمن المسائل التي سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى مسألة التشريك اللفظي بين الله جل وعلا وبين خلقه في بعض الأمور. كثير من المسلمين إذا أراد أن يتكلم في بعض الأمور أو في بعض الأحوال شرك في لفظه بين الله جل وعلا وبين خلقه، فيقول واحد منهم لأخيه مثلا ما شاء الله وشئت، أو يقول أنا متوكل على الله وعليك، أو يقول ليس لي إلا الله وأنت، أو يقول نحو ذلك من العبارات التي يسوي فيها بلفظ بين الله جل وعلا وبين خلقه. فمثل هذه العبارات أو الأقوال التي تصدر من كثير من المسلمين إنما هي أقوال وعبارات خاطئة لا ينبغي لمسلم أن يتلفظ بها، لأنها تنافي كمال الإسناد إلى مشيئة الله جل وعلا وحده. المسلم إذا أراد أن يسند الأمر إلى الله فلا بد أن يسنده إليه وحده، لا ينبغي له أن يسوي بين الله جل وعلا وبين أحد من خلقه في ذلك، حتى وإن كان لا يقصد ذلك بقلبه. المعول عندنا في هذا المقام على اللفظ، اللفظ بظاهره يوهم تسوية الله جل وعلا بخلقه، وهذا مما ينبغي للمسلم أن يتنزه عنه. وقد نهى النبي صلى الله ففي الحديث الذي رواه الإمام النسائي وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. ثم بين مشيئة الله وبين مشيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد منا إذا تلفظ بهذه العبارة أو بمثلها لا يخطر على باله أبدا أنه يسوي الله جل وعلا بخلقه، لا يخطر بباله أبدا أنه يجعل بعبارته هذه لله ندا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر هذا الرجل من هذه العبارة وأخبر أنها تدل بظاهرها على هذه المساواة وإن لم يقصدها بقلبه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ انظر إلى هذا الجواب الذي نطق به رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ على الرغم من سهولة هذه العبارة بالنسبة لقائلها لا يكاد يلقي لها بالا ولا يكاد ينتبه لهذا المعنى الباطل الذي تدل عليه بظاهرها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا على تحري الأدب في هذه المقالات وفي هذه الأقوال، وأخبرنا أن هذه الأقوال بظاهرها في ظاهر لفظها تدل على المساواة أو التشريك بين الله جل وعلا وخلقه. قال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. إذا أردت أن تسند أمرا من الأمور إلى مشيئة الله جل وعلا فلا بد أن يكون إسنادك إلى مشيئة الله وحده، أما مشيئة من دونه من الخلق فإنما هي تابعة لمشيئة الله ومتأخرة عن مشيئة الله. مشيئة الله جل وعلا نافذة فوق مشيئة الخلق. يقول سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلا بد أن يشاء الله أولا ثم تأتي مشيئتك أنت من بعد. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وهنا قد يقول قائل: ما الفرق بين قولي ما شاء الله وشاء فلان أو أنا متوكل على الله وعلى فلان؟ ما الفرق بين حرف الواو في هذه العبارات وبين حرف ثم؟ ما الفرق بين قولي أنا متوكل على الله وفلان وبين قولي أنا متوكل على الله ثم على فلان؟ أقول لك الفرق واضح، لأن في العبارة الأولى في قولك ما شاء الله وشاء فلان حرف الواو هنا يدل على التشريك، يدل على المساواة. أما حرف ثم فيدل على الترتيب، أن مشيئة الله جل وعلا جاءت أولا ثم جاءت مشيئة العبد بعد ذلك وكانت تابعة لمشيئة الله، وهذا هو المعنى الصحيح الذي ينبغي لكل مسلم أن يتلفظ به. فانظر إلى هذا الفرق الدقيق كيف نبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم صيانة لجمال التوحيد أن يمسه شيء من الشرك. فعليك أخي في الله أن تتحرى الدقة في هذه العبارات، إن كنت قائلا شيئا من ذلك ولا بد فعليك أن تأتي بحرف ثم تقول أنا معتمد على الله ثم عليك، هذا حدث بمشيئة الله ثم بسعي فلان، إلى نحو ذلك من العبارات. لابد أن تتحرى الدقة حتى تحافظ على المعنى الصحيح الذي يناسب توحيدك وحتى لا تتخطى إلى دائرة الشرك والعياذ بالله. وكما قال علماؤنا إن هذه العبارات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي من قبيل الشرك الأصغر، طالما أن العبد لم يسوي فعلا بين الله جل وعلا وبين خلقه، لم يسوي فعلا بين مشيئة الله ومشيئة خلقه. طالما أن العبارة جرت هكذا على اللسان، وطالما أنه يعتقد أن مشيئة الخلق تابعة لمشيئة الله، فهذه العبارات من الشرك الأكبر التي ينبغي أن نتنزه عنها. أما إذا انضاف إلى ذلك اعتقاد بتسوية فعلية بين الله جل وعلا وبين خلقه، فهذا يؤدي بالعبد إلى الشرك الأكبر ونعيذ بالله. فعليك أخي في الله أن تتنبه وأن تتحرى في ألفاظك، فإن الأمر كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله جل وعلا لا يلقي لها بابا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بابا تهوي به في النار 70 خبيثا. فعليك أخي في الله أن تتحرى في كلامك وأن تنتقي في ألفاظك، وعليك أن تحرص عليها غاية الحرص، فإن كل واحد منا تكتب عليه أقواله وتكتب عليه أفعاله، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فعليك أن تنظر في كل كلمة وفي كل فعل وفي كل أمر تأتي به، لأن هذا يسجل عليك وتسأل عنه بين يدي الله جل وعلا. هذه مسألة من المسائل التي أردت أن أتكلم فيها. مسألة أخرى، وهي مسألة إضافة نعمة الله جل وعلا إلى غيره. كثير من المسلمين إذا أرادوا أن يتكلموا بنسبة النعمة إلى مسببها أخطأوا، فنسبوا النعمة إلى الخلق لا إلى الخالق. فيقول الواحد منهم مثلا: لولا فلان لحدث كذا وكذا، ولولا فلان لما حدث كذا وكذا. قد يتعرض الواحد منهم مثلا لموقف خطير في أثناء سيره في الطريق، فيستغيث بأحد إخوانه فيما يقدر عليه، وهذه صورة جائزة كما عرفنا من قبل. لكنه قد يخطئ بعد ذلك فيقول: لولا فلان هذا لتسلط علي اللصوص، لولا فلان هذا لسرق مالي، لولا فلان هذا لحدث لي من المكروه كذا وكذا. فهذه أيضا عبارات خاطئة. لماذا؟ لأنها بظاهرها فيها نسبة النعمة إلى غير الله جل وعلا، وإنما المسلم ينسب النعمة إلى الله جل وعلا وحده. ومن الأدلة التي يستدل بها علماؤنا في هذه المسألة قول الله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وقوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. جاء عن بعض السلف عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في تفسير هاتين الآيتين أن الواحد منا يقول: لولا فلان لحدث كذا وكذا، ولولا أنه حدث كذا لم يحدث كذا، إلى نحو ذلك من الألفاظ. فهؤلاء السلف رحمهم الله ورضي عنهم فسروا هاتين الآيتين بما يدل على هذا المعنى، والمقصود أن من تحدث بمثل هذه الألفاظ أو تلفظ بها فكأنه نسب نعمة الله جل وعلا إلى غيره. طيب ما الصواب؟ كيف نفعل في مثل هذه المقامات؟ تسند النعمة إلى الله جل وعلا وحده. لولا الله سبحانه وتعالى لما حدث كذا، لولا توفيق الله جل وعلا وعنايته وحفظه لما حدث كذا وكذا. فإن كنت ولا بد فاعلا، إن كنت ولا بد تريد أن تسند شيئا من ذلك إلى الخلق، فعليك أيضا أن تأتي بحرف ثم، لولا الله ثم فلان. لابد أن تذكر اسم الله جل وعلا، ثم إذا أردت بعد ذلك أن تضيف إليه أحد من مخلوقاتك فعليك أن تأتي بحرف ثم، لولا الله ثم فلان، لولا توفيق الله ثم سعي فلان، إلى نحو ذلك من الألفاظ. فهذه أيضا من المسائل المهمة التي ينبغي لنا أن نتحرى فيها وأن نتحرى فيها الصواب والدقة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله جل وعلا.
لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه الكرام، المساله الاخيره التي اردت ان اتكلم فيها اليوم هي مساله استعمال لفظ لو. لفظ لو الذي يستعمله كثير من الناس ما حكمه في الشرع، وهل يتعلق بالمعتقد ام لا؟ اقول لك ان استعمال هذا اللفظ له صله وثيقه بالمعتقد والتوحيد. وفي هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه الامام مسلم في صحيحه، يقول صلوات الله وسلامه عليه: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو اني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء. هذا الحديث العظيم الجامع من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج في الواقع الى شرح، لان معانيه عظيمه جليله تحتاج الى تدبر. لكنني ساكتفي عند موضع الشاهد منه، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا. هذه العباره التي تجري على ألسنة كثير منا نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اني فعلت كذا لكان كذا، لو انني لم افعل كذا لوقع كذا. هذه العباره نهى عنها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، واخبرنا بالعباره التي ينبغي لنا ان نتلفظ بها في هذا المقام، وهي قولنا: قدر الله وما شاء فعل. طيب، لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال لفظ لو في هذه الاحوال؟ قال علماؤنا: ان الله جل وعلا اذا قدر امرا من الامور، اذا قدر ان يحدث شيء من الاشياء، فقد يتحسر الانسان عليه، وقد يندم، وقد يسول له الشيطان بعدم الرضا بقضاء الله جل وعلا، فيتحدث على سبيل الندم والتحسر: لو اني فعلت كذا لما وقع هذا المقدور، لو انني لم افعل كذا لكان هناك تغيير في الامر. فيتحسر على هذا الامر الذي قدره الله جل وعلا، او يتحسر على فوات شيء قدر الله فواته، يفوته شيء من المال، او يفوته شيء من حبوب الدنيا، فيتحسر عليه، وينسى او يتناسى ان هذا انما فات بقدر الله وقضائه، وينسى او يتناسى انه يجب عليه ان يصبر وان يرضى عن الله جل وعلا في هذا القضاء وفي هذا القدر الذي حدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال لفظ لو في مثل هذه الاحوال، حتى لا يفضي بصاحبه الى ماذا؟ الى التحسر الذي ينافي الرضا بقضاء الله جل وعلا وقدره. ولهذا امرنا صلى الله عليه وسلم ان نقول ماذا؟ قدر الله وما شاء فعل. فنسند الامر الى مشيئه الله والى تقدير الله، ونفوض امورنا واحوالنا اليه جل وعلا، ونرضى ونسلم. الله جل وعلا قدر ان تحدث لنا مصيبه من المصائب، قدر الله وما شاء فعل. الله جل وعلا شاء ان يفوت احدنا شيء من المال، قدر الله وما شاء فعل، الى نحو ذلك من الامور. اما ان يتحسر الواحد منا ويندم ويقول: لو اني فعلت كذا، لو انني حرصت على كذا، لو انني انتبهت الى كذا، كل هذا لا يغني من قضاء الله جل وعلا شيئا. الله سبحانه وتعالى اذا قدر امرا واذا قضى ان يحدث فلا بد ان يحدث. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فتنبه إلى هذا الأدب الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتحسر ولا تندم على شيء فاتك، وتطلب الأمر إلى مشيئة الله جل وعلا. من تمام الكلام في هذه المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الذي نهى عن استعمال لفظ له استعمله صلوات الله وسلامه عليه. في أحاديث متعددة استعمل النبي صلى الله عليه وسلم لفظ له، كما في قوله صلوات الله وسلامه عليه: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما حج بأصحابه وأمرهم أن يتحللوا بعمرة، هذه مسألة طويلة، قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. والمسألة طويلة لا داعي لأن أخوض فيها الآن. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وبقصد مع كل صلاة. فكيف نوجه هذه الأحاديث؟ قال علماؤنا إن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو استعمال لفظ لو على سبيل الحذرة والندامة، كما قلت لحضرتكم. لو أن الواحد منا استعمل لفظ لو في أمر حصل وانقضى وانتهى على سبيل الندم وعلى سبيل التحسر، هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما إذا كان في أمور الدنيا، لا سيما إذا كان في أمور الدنيا من فوات مال أو امرأة مثلا كان يريد أن يتزوجها أو غير ذلك، لا سيما إذا كان الذي يتحسر عليه داخلا في ماذا؟ في أمور الدنيا. هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا خلى الأمر عن هذه الأشياء، لا سيما إذا كانت الإخبار عنه فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أفادنا بذلك فائدة، وهي ماذا؟ أن السواك من الأمور المطلوبة التي ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليها. وأفادنا صلى الله عليه وسلم أن ديننا يسر وأنه لا تشقة فيه ولا تكلف فيه. فإذا كان الإخبار بلو يقتضي نوعا من الفائدة، يقتضي شيئا من الفائدة، وإذا كان لا تحسر فيه ولا ندامة على أمر قضاه الله ولا يفضي بصاحبه إلى الاعتراض أو انتفاء الرضا عنه في الأمور التي قدرها الله جل وعلا، فهذا لا بأس به على الإطلاق، وهذا هو الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأمور التي تحدث لك عمرها وإذا فاتك شيء من الأشياء أو وقع بك بلاء من أنواع البلايا التي يقدرها الله جل وعلا، فعليك أن تتمسك بالعبارة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله وما شاء. إلى هذا إخوة الإسلام ينتهي ما أردت أن أعرضه من هذه المسائل، والواقع أن هذا الباب باب واسع، باب المناهي اللفظية والأمور التي يخطئ فيها المسلمون في أقوالهم وفي ألفاظهم، هذه أمور واسعة جدا، ولو أننا تكلمنا فيها فسيستغرق ذلك وقتا طويلا. لذا فأنا أهيب بإخواني وأحرصهم على اقتناء مصنفات علمائنا التي تكلموا فيها على هذه المسألة. هناك رسالة صغيرة لشيخنا العلامة الإمام محمد بن صالح بن تيمين رحمه الله تعالى، هذا من كبار علماء المملكة العربية السعودية، وقد توفي رحمة الله عليه منذ فترة من الزمن. له رسالة صغيرة في هذه الأمور اللفظية التي يخطئ فيها الناس: ينبغي لك أن تقول كذا، لا ينبغي لك أن تقول كذا. رسالة يعني مطبوعة بعدة عناوين أو مطبوعة بعدة أسماء. النسخة التي عندي اسمها السنن والبدع، اسمها هكذا: السنن والبدع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. أخبر هذه الرسالة واقتنيها في بيتك واطلع عليها، تفيدك خيرا عظيما إن شاء الله. عليك أخي في الله أن تحرص على هذه الأمور وأن تتفقد أحوالك فيها، فإنها من الأهمية لمكان. وأريد أيضا أن أحث إخواني، وقد انتهيت بفضل الله جل وعلا مما أريد أن أعرضه في مسائل توحيد الألوهية، وهي كثيرة، هناك مسائل متعددة لم أتعرض لها، أحث إخواني على ضرورة التمسك بهذا التوحيد. هذا التوحيد هو الذي أنزلت به الكتب، هو الذي أرسلت به الرسل، هو الغاية التي لأجلها خلقنا في هذه الدنيا، وقد بينت ذلك لحضراتكم مرارا. توحيد الألوهية، لا تصرف أفعالك إلا لله، لا تصرف عباداتك إلا لله، سواء كانت عباداتك هذه ظاهرة أم باطنة، لا بد أن يكون التوجه في ذلك كله لله جل وعلا. احرص يا أخي على هذا التوحيد، هذا هو حقيقة قولك لا إله إلا الله. الذي يقول هذه الكلمة ولا يعقل هذا التوحيد ولا يعمل به، لا تغني عنه هذه الكلمة شيئا. هذا هو معناها على الحقيقة، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله كما عرفنا من قبل. فتمسك أخي بهذا التوحيد واحرص عليه، وانظر في الأمور التي تخل به فتجنبها وابتعد عنها. وعليك أخي في الله أن تحرص على اقتناء مصنفات علمائنا، وأن تستمع إلى أشرطتهم، وتفرغ من وقتك ما يمكنك من هذا، فإن هذه مسؤولية عظيمة تسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. وكما عرفنا من قبل أن الله تبارك وتعالى ذم الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لا يكفيك أبدا أن تكون عالما بأمور دينك، بأمور دنياك، جاهلا بأمور دينك، لا يكفيك هذا أخي، ولا يغنيك عن السؤال بين يدي الله تبارك وتعالى. هذه مسؤولية عظيمة في رقبتك وفي رقبتك تجاه نفسك وتجاه من تعول، فاحرص عليها، وانظر في نفسك وفي حالك، وانظر في مقالك الذي تلقى به الله تبارك وتعالى يوم القيامة. عليك أخي في الله أن تحرص على كل هذا، عليك ألا تكتفي بهذا الكلام الذي قلناه، جدد هذا التوحيد في نفسك وفي أبنائك وفي أسرتك، واقرأ مصنفات علمائنا واستمع إلى كلامهم، هذا كله يعطيك الخير العظيم إن شاء الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا دوما لما يحبه ويرضاه. اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام، اللهم أحينا وتوفنا على ما تحبه وترضاه، اللهم أحينا وتوفنا على التوحيد والسنة وأنت راض عنا، اللهم أحينا وتوفنا على التوحيد والسنة وأنت راض عنا، اللهم جنبنا الفتن ومضلات الأمور، اللهم جنبنا الفتن ومضلات الأمور، اللهم جنبنا الشرك ما ظهر منه وما بطن، وجنبنا البدع كلها يا رب العالمين، واجعلنا من أهل طاعتك، اللهم اجعلنا من أهل طاعتك ولا تجعلنا من أهل معصيتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.